بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في تفسير آيات من سورة القلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. افتتح الله تعالى هذه السورة بحرف من حروف اللغة العربية، حرف النون، كما افتتح سورة قاف بحرف قاف، وسورة صاد بحرف صاد، وسورة البقرة بألف لام ميم، وسورة مريم بكاف ها يا عين صاد. والعلماء كما مر في الدرس الماضي صح الأقوال في هذه الحروف التي ابتدأت بها سور من القرآن الكريم، أن الله عز وجل يقول للعربي من مثل هذه الأحرف أنزلت هذا القرآن. والأحرف عندكم، فإن استطعتم أن تصوغوا أو أن تصيغوا آيات مثل هذه الآيات أو سوراً مثل هذه السور فافعلوا. غير أن العرب وهم أبلغ أهل الأرض عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ثم يقول الله تعالى والقلم وما يسطرون، هذه الواو واو القسم، كقولك والله، والله يعني أقسم بالله، فالواو واو القسم، والقلم يعني أقسم بالقلم بأداة الكتابة، وما يسطرون يعني المسطور من الكلام يعني المكتوب. فأقسم الله تعالى بأداة الكتابة القلم، وأقسم بما يكتبه الخلائق. وجواب القسم، وقد سبق في الدرس الماضي دلالة هذا القسم على اهتمام الإسلام بالعلم. أول آية نزلت في القرآن الكريم اقرأ، وهذه السورة من أوائل السور في مكة المكرمة، تتحدث عن القلم وعن الكتابة في زمن كانت الأمية هي الرائجة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وكان الذين يكتبون ويقرؤون معدودين على الأصابع. في ذلك الوقت نزل كتاب يدعوهم إلى القراءة وإلى استخدام الكتابة والقلم. يقسم الله تعالى بأدوات الكتابة، وجواب القسم ما أنت بنعمة ربك بمجنون، والخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن قريشا حارت في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينا كانت تقول إنه مجنون صلى الله عليه وسلم، وحينا كانت تقول إنه ساحر، وحينا كانت تقول إنه شاعر، وحينا كانت تقول إنه كاهن، وحينا كانت تقول إنه يأتيه رئي من الجن، يعني ملبوس بجني. احتارت في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تريد أن تصد الناس عنه، فدافع الله عز وجل عنه في القرآن الكريم فقال أقسم لك يا محمد أنك لست بمجنون. ومثلما قالت قريش أيها الإخوة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان أقوام الأنبياء يقولون على أنبيائهم. ففي سورة الذاريات يقول فرعون عن سيدنا موسى، قال الله تعالى فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. يعني كمان فرعون قال عن سيدنا موسى بأنه ساحر أو أنه مجنون. وكمان قال قوم نوح عن سيدنا نوح، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، يعني ازجروه واطردوه. وهكذا أهل الباطل قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسمون أهل الحق بالسوء وبالفحش، وبعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كمان أهل الباطل يسومون أو يسمون أهل الحق بالسوء والفحش. فعن أنس رضي الله عنه قال: لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حتى غشي عليه. قال: فقام أبو بكر فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فقالوا: من هذا؟ من هذا اللي عم يحكي؟ فقالوا: أبو بكر المجنون. يعني أهل الباطل بيتواصوا مع بعضهم البعض، وبيعملوا دورات لبعضهم البعض، وبيخبروا بعضهم البعض، وبيلقنوا بعضهم البعض كيف يحاربون أهل الحق، وكيف يطلقون الشائعات على أهل الحق، وكيف يسمون أهل الحق بالسوء ويتفننون. ومن شدة جهلهم ومن شدة غبائهم أنهم يسمون أهل الحق بأقوال متناقضة، فحين تجدهم يسمونه بكلمة من الشرق، وبعدين بيطلعوا عليهم خبر بأنهم يعني يذهبون نحو الغرب. يعني مثلا عندما قالوا بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء هو مجنون، المجنون ذاهب العقل، ضعيف العقل. مرة ثانية بيقولوا عنه شاعر. طيب الشاعر لا يصوغ الشعر حتى يكون متقنا يعني للعقل ومتقنا للكلمة، عنده قدرة على التكيف بالكلمة، عنده مهارة لغوية عالية جدا، عنده ذكاء لغوي عالي جدا، عنده مفردات لغوية غنية جدا، بس من غبائهم يكشفون غبائهم بأنفسهم. فاليوم بيقولوا مجنون وبكرة بيقولوا شاعر، فيعلم كل عاقل كم هم سيئو الطوية. وهذه عادة أهل الباطل أيها الإخوة، قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم، وإلى اليوم نفس الأساليب يتخذونها ونفس الطرق يتعاملون بها، ويوصي بعضهم بعضا بنفس الكلام، حتى إن الله عز وجل قال عنهم في سورة الذاريات، قال: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يعني قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أتى قوم من هؤلاء الأقوام، منذر، نبي، رسول، ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. بعدين الله عز وجل يقول: أتواصوا به. يبدو بأنه عم بيوصي جيل جيل آخر، أنه كلما رأيتم أهل الحق يتصرفون اتهموهم بالضلال، وبيكتبوا بمذكرات وينقلونها من جيل إلى جيل. الله عز وجل قال: أتواصوا به، نفس الكلام عم بيكرروا. الله عز وجل قال: بل هم قوم طاغون. هذا هو الظلم، هذا هو الطغيان، هذا هو الزيغ عن الحق، يتخذ نفس الطريقة في تعامله مع العدل ومع أهل العدل. عن جابر رضي الله عنه قال: اجتمعت قريش في دار الندوة. شوف هلا أهل الباطل كيف عندهم جلسات وعندهم اجتماعات وعندهم مجالس وعندهم يعني لقاءات مشان يصيغوا، يخترعوا الإفك تبعهم، يخترعوا الباطل تبعهم، بيتدارسوا إنه شو رأيكم بهالكذبة. اسمع هلا هالمشهد لأهل الباطل بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، بس هذا كان قبل النبي وكان بعد النبي وهو موجود إلى يومنا هذا. هكذا أهل الباطل يجتمعون. قال: اجتمعت قريش في دار الندوة. هلأ بالله بتتخيلوا هالموقف، قاعدين شي 20 واحد من رؤوس الضلال والفسق والظلم والكفر، بدهم يلاقوا شي يعني طريقة لوسم أهل الحق بها. اجتمعت قريش في دار الندوة فذكروا النبي صلى الله عليه وسلم. عنوان الاجتماع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف هذا الرجل بدنا نشوه سمعته؟ فقال بعضهم ساحر. أنا بقترح أطلع هلأ إشاعة أنه هذا ساحر، الناس ما بتحب السحرة، وصور السحرة يعني دائما هيك مع العتمة ومع دخان ومع مجامر ومع روايح مزعجة، فالناس يعني خلفية الساحر سيئة. أحسن شيء يقوله محمد ساحر صلى الله عليه وسلم، متى ما أجى ليحكي مع حدا تنطبع صورة الساحر في ذهنهم فلا يسمعونه. فقالوا ليس بساحر، لا ما منيح هاي الشغلة، أعطونا شيء شغلة غير هيك. قال بعضهم كاهن، شو رأيكم نقول كاهن هذا الزلمة؟ قالوا ليس بكاهن، ما منيحة، بدنا غير. قال بعضهم مجنون، قولوا مجنون. قالوا ليس بمجنون. قال بعضهم يفرق بين الحبيب وحبيبه، بين الأب وابنه، بين الأم وابنها، بين الأخ وأخيه. قال فصدروا أو فصدر المشركون عن ذلك، قالوا منيح هلا عجبتنا هي الشغلة، قولوا أخي هذا الزلمة كل ما شافني محبوا بعضهم بعض بفرق بيناتهم، توكلنا على الله الفاتحة على هني أعوذ بالله. هكذا أهل الباطل أيها الإخوة، وكل فترة بيعملوا جلسة جديدة ورد بيصنعوا كمان يعني دعاية جديدة. ما الهدف؟ أن يصدوا الناس عن الحق وعن أهله. بس العجيب بأن إنساناً أراد مرة أن يطفئ ضوء الشمس فوقع له أن يبصق عليها، إذا بصق على الشمس تنطفأ. يعني غباؤه أكبر شيء يدل عليه. وهؤلاء أرادوا أن يطمسوا نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نور الحق. كيف أنت تحارب الحق؟ اجتمع مرة الحق والباطل، قال الباطل للحق أنا أقوى منك، فقال الحق أنا أثبت منك. ماشي، أنت يمكن يكون معك فلاشات قوية، إضاءات قوية، عتاد قوي، أبواق قوية، بيصير، بس ترى أنا أثبت منك. لذلك قالوا للباطل جولة وللحق دولة، هو يثبت. قال الباطل للحق أنا أقوى منك، فقال الحق أنا أثبت منك. قال الباطل إني قاتلك، فقال الحق لكن أولادي سيقتلونك. لكن العاقبة للتقوى 100%، العاقبة للمتقين 100%. ومن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الحرب مشتعلة، علما أن الإسلام له مصطلح خاص مع كلمة المجنون. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه في يوم من الأيام، فمر بهم رجل مجنون عنده مرض في عقله، فقالوا هذا رجل مجنون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه، يعني كفوا عن هذه الكلمة، المجنون هو المقيم على معصية الله. يلي بيعصي الله هذا ما في عقل، ما في جنس المخ، لأنه يذهب نحو الهاوية بقدميه. يعني الظالم يحفر قبره بيديه، عجيب، هو بفكر حاله بأنه أنا ناجح وقوي وشديد وعتيد، ولا يعلم بأنه يذهب نحو هويته. السارق هو يؤذي نفسه بيديه بالدنيا قبل الآخرة. اللي عنده حقد، الحقد أول ما يقتل صاحبه. يلي عنده حسد وغل لعباد الله تعالى يقتل نفسه، يعني الحسود يفعل في نفسه من الأذى ما لا يفعله به 100 من الناس. الأحمق يفعل في نفسه من الأذيات ما لا يفعله فيه ألف عاقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يعني اكففوا عن هذا القول إنه هذا الرجل مجنون اللي عنده مشكلة عقلية. قال: المجنون هو المقيم على معصية الله، ولكن هذا رجل مصاب. يعني هذا الرجل اللي شايفينه هذا مصاب مريض، بس إذا وجدت رجلا، إذا وجدت إنسانا مقيما على معصية الله لا يكف عن معاصي الله عز وجل، هذا هو المجنون، لأنه يخالف كل مبادئ العقل السليم والفطرة السليمة. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فدافع الله عز وجل عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا يدافع الله عز وجل عن المؤمنين، وهكذا يدافع الله عز وجل عن الصالحين. أنت ابق على الحق، وابق على الخير، وابق ثابتا على الصواب، بعدين إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله سيدافع عنك وسيدفع عنك، بس خليك أنت ثابت على الحق، لا تغير ولا تبدل. وإلى اليوم أيها الإخوة، أحيانا يعني أخ يبدأ التزاما في المسجد، أو أخت تبدأ التزاما في درب الله، أو مجموعة شباب يقررون أن يغيروا مسيرة حياتهم من ضياع أوقات ومن إساءات إلى استثمار الوقت في النافعات وإلى أعمال خيرات، وإذا بمجموعة مرات من أصحابهم يتهمونهم بكلمات تشبه هذه الكلمة، يعني بيقول لك: أخي هذا راح الجامع بكرة بينسلب، أخي بكرة مدري شو بصير بعقله هذا الولد. والله مرة أحد الأخوة قال لي بأنه التزم في المسجد، فصار في البيت يصلي هيك في قيام الليل، يعني له ورد في كل يوم من قيام الليل، فينتظر حتى إذا نام أهله أو يعني هدأ البيت، دخل إلى غرفته الخاصة وصلى ركعات. أمه انتبهت له أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، وهي إنسانة بسيطة يعني ومن أهل هذا الدين، بس في تركيبات في المخ أرادها أهل الباطل أن تزرع وزرعت. صارت أمه مرة قال لي، جت أمي لعندي على الغرفة وقالت له: ابني شو عم تساوي أنت بعد ما نحن ننام؟ قال لها: ماما والله عم صلي قيام الليل. قالت له: يخفف هي الصلاة ليقوم يصير شيء بعقلك. شايف؟ يعني كأنه صار أوعك إذا بتجي على الجامع كمان مدري بيخفوا عقلاتك شوي. عجيب. أنا كنت قرأت كتابا اسمه سير أعلام النبلاء، هذا الكتاب مؤلف من 23 مجلد. الكتاب يتحدث عن سير أعلام نبلاء هذه الأمة، يعني كبار أعلام ومفكري ومنظري وقادة هذه الأمة من المسلمين. فلاحظت ملاحظة أنه في عدد من هؤلاء الأعلام يشتغلون مثلا أو عملوا خلال حياتهم مؤذني مساجد، بس لاحظت شيء عجيب، أنه هو مؤذن وقاضي، مؤذن وعالم فلك، مؤذن وطبيب، مؤذن وقائد جيش. هلأ هذه المتلازمة في وقتنا هاد ما موجودة. يعني أنا مثلا مدير معمل ومؤذن، لا أخي الله يوفقك، بظف لي شيء عامل أنا عندي بيأدين وأنا بتولى يعني معاشه. بس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان، والصف الأول، ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا. يعني لو بتعرفوا قديش الخير للذي يؤذن في المسجد، وقديش الخير للي بيصلي بالصف الأول بالمسجد، وجدتوا بعدين: أخي مو معقول فلان دائما عم بيأذن ياخذ هالأجر، أخي بدنا نعمل قرعة، سجلوا أسماءكم وبنعمل سحبة، أنت يوم يعني بيطلع اسمه أول شيء هذا يوم السبت، والثاني الأحد، والثالث والرابع والخامس. قال بيعملوا عليهم قرعة أنه أخي لا أنا لازم أفعل. فالحقيقة متصل يعني الأذان، متصل الإمامة، متصل الخطابة، متصل الدعوة إلى الله عز وجل بالعقل الكبير. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة استطاع بعقله، وهو الإمام وهو المؤذن وهو الخطيب وهو الداعي، استطاع أن يقود أمة بعقله الراجح. في ملاحظة لاحظتها في كتب التاريخ، يذكرون أن 4 من الرجال هدون كانوا أذكياء ذكاء داهية، يقولون عنهم دهاة العرب، من كتر مو ذكي ومن كتر مو مخه كبير داهية، هدون دهاة العرب 4 أذكياء جدا هدون. معاوية بن أبي سفيان الله يرضى عنه، وعمر بن العاص رضي الله عنه، وزياد بن أبيه، والمغيرة بن شعبة، هدون 4 دهاة هدون. اللافت والعجيب أنه 4 أسلموا، أن هدون ما لهم علاقة بس بالإسلام، بالإسلام والجاهلية دهاة العرب 4، بس اللافت أن هؤلاء 4 أسلموا. فلو لم يجدوا هؤلاء 4 أن عقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكبر من عقولهم لمن قادوا له. إذا واحد ذكي كثير يعني ما بيمشي الحال، تجي يعني تحكي له كلمتين يقوم يمشي الحال، ما بينبلف يعني بكلمتين. هذا إذا ما حبكت له شغلة يعني تجعله يبهر بالفكرة التي تطرحها لا يتبعك. بقى هدون دهاة العرب، والأربعة أسلم لأنهم رأوا أن عقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرجح العقول. لذلك المسلم المنضبط بشرع الله عز وجل مطلوب إليه أن يكون ذكيا ذكاء عاليا. وهذه الفكرة التي يعني تزرع في أذهان بعض الناس، أنه أخي هذا متى ما أجى على الجامع صار زلمة بسيط، زلمة ساذج، زلمة يعني هيك بكلمتين تقدر تخورفه يعني أو تضحك عليه. لا، سيدنا عمر كان يقول لست بالخب، أنا ما لي خداع لحدا، والخب لا يخدعني. بس ترى إذا بيجي واحد عفريت ما بيقدر يمر يعني عليه. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عنه كان دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، يعني هو الحقيقة وجهه صلى الله عليه وسلم بشوش ومبشر لكل من يلقاه، ولين الخلق وسهل الجانب، بس بالمقابل كان يحذر الناس ويحترس منهم. ما حدا بيقدر يعمل على النبي صلى الله عليه وسلم زاحلة أو ناقصة، لأن عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر من العقول هؤلاء الناس. الآن بعض الناس بقال ما زالوا يقولون، يعني إذا شاف رفيقه جاء إلى المسجد بيقول لك يا أخي بكرة هذا مدري شو بصير بعقله، نفس ما قالوا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أنت ماذا تفعل يعني إذا قيل في حقك هذه الكلمة؟ أول شيء فراح، لأنك معناته أنت عم تمشي في ممشى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا اختبار ستختبر به. يعني في واحد ما بيهون عليه بيقول لك أخي يلا هيك بدك رفقاتنا يحكوا علينا، معليش أنا ما حب أجي على الجامع وادعوا لي أنتوا بالدرس، شايف سقط في الامتحان. أنت ستبقى ثابتا على الحق وستبقى مصرا على الخير، وسيأتي يوم من الأيام نفس الذين قالوا بأن فلانا قليل العقل أو أن فلانا مجنون أو أن فلانا مسلوب، هم نفسهم سيأتون إليك ليستشيروك في حل مشكلاتهم، وليقول لك إنك على صواب ونحن كنا على خطأ. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. رب العالمين يدافع عن المؤمنين. وفوق هيك وإن لك لأجرا غير ممنون. غير ممنون يعني غير منقطع. يا محمد صلى الله عليه وسلم، لقاء صبرك على المشركين ولقاء صبرك على الاستمرار في طريق الحق، مع أن الصوارف كثيرة ومع أن قطاع الطرق كثيرون، أنا سأكافئك بأن أجعل لك أجرا غير منقطع، مستمر أجرك إلى يوم القيامة. لذلك العلماء قالوا مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما زال يزداد منذ بعثه الله وإلى أن تقوم الساعة، لأن أجر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غير منقطع. يعني نحن الآن جالسون في هذا الدرس، أوتوماتيك كل شيء حسنات عم تأتينا عم تذهب إلى صحيفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنا هون نعبد النار نحن، أو نعبد الحجر، أو نعبد البقر، أو نعبد الشجر. خبرتكم مرة أحد الإخوة ذهب إلى الهند، حدثني شيء عجيب، يعني شيء عجيب. أنت لما تشوف إنسان عم يعبد بقرة، لعلي أنا وأنتم نظن أن هذا إنسان أمي لا يعرف يقرأ ولا يكتب وما رأى شيئا من تقدم الحياة وتطورها، بس تعجبون إذا قلت لكم أخبرني، قال لي والله يا أستاذ مدير شركة ممكن يكون يمكن عنده شيء 1000 عامل، بينزل من أفخم سيارة بأفخم ثياب، بيدخل إلى المعبد الذي فيه بعض الطقوس الخاصة في البقر، أو إذا مرت بقرة أمامه بالشارع بيوقف السيارة وبينزل وبيعمل حركات هيك يعني خضوع لهذه البقرة وينتظرها حتى تمر، بعدين بيرجع بيطلع بسيارته ويمشي. تخيلك يا رب، المجنون هو المقيم على معصية الله عز وجل. نحن أيها الإخوة، لولا تعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا صبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على ما قالته قريش واستمراره في الدعوة، لما وصلت الدعوة الإسلامية إلينا ولكان حالنا كحال هؤلاء. لذلك الأجور الآن التي تأتينا نحن يذهب مثلها قبل أن تذهب إلى صحائفنا إلى صحائف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل أخ فينا يدعو إلى الله عز وجل أجره غير ممنون. بالمناسبة كل الأجور اللي بتاخدها بالحياة المالية منقطعة. يعني هلأ إذا قلت لك تتذكر أنت من 20 سنة كان معاشك مثلاً 5000 ليرة، لساتهم موجودين معك؟ انقطعوا، مقطوعين، دون ذهبوا. طيب من سنة قبضوك معاش 60000 ليرة، وينهم؟ راحوا. الشهر الماضي أنت قبضت 50000 ليرة، وينهم؟ يعني بقي منهم شيء 5000-6000 ليرة سوري خالصين. حتى الذي يبقي المال ويثمره إذا مات خلاص ذهب المال، فالأجور الدنيوية المالية تنقطع، أما الأجور عند الله عز وجل لا تنقطع، وخاصة أجر الدعوة إلى الله. دعوة إلى الله يا أيها الإخوة أجرها كمتوالية هندسية. يعني أنت خبرت واحد بكلمة الخير، الواحد راح خبر 3، الـ3 كل واحد خبروا 2، الـ2 كل واحد خبروا 7، هالـ7 كل واحد خبر 10، فيك تتخيل يعني قديش حيصير لك من الثواب، أنت السبب لأنك أوصلت كلمة الخير. لذلك إذا أردت أن تجعل لنفسك أجراً غير ممنون اعمل عمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا يا أخواننا ويا أيتها الأخوات أنه أنا طلبت إليكم في أقل 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 شيء للواحد بيننا أن خلال العام تجيب 10، جيب 10 إلى مجلس العلم. شو واحد عم تساوي جاي لي لحالك؟ لازم تجيب تقنع أقل شيء 10. بس الحقيقة في إخوة ما شاء الله صار ممكن يمكن جايب 100، في إخوة عنده قدرة أخي بيروح بيوزع الشريط الإسلامي، وأنا أتمنى أن تجري هذه العادة عندنا أنه أخي في أي مناسبة وزع شريطا إسلاميا. ما بتدري هذا السي دي الذي أنت أعجبت بهذا الدرس فسمعته ثم وزعته على غيرك، ما بتدري هذه الكلمة أين تصل وماذا تفعل وماذا تؤسس من خير في الأرض. لذلك إذا أردت أجرا غير ممنون ما استطعت اربط نفسك بالدعوة إلى الله، إما أن تنطق أنت بهذه الدعوة أو أن تأتي بأناس إلى نفس المكان الذي أنت تفيد منه، أو أن تنشر كلمة الخير، أو أن توزع كتابا خيرا، أو أن تساعد في مؤسسة للتعليم الشرعي الخير، أو أن تتبنى عملا إسلاميا. بس يا أخي أبقي لنفسك أجرا غير ممنون في هذه الأرض، يعني غير مقطوع. فالله عز وجل جعل ثواب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقاء صبره ولقاء دعوته إلى الله، وإن لك لأجرا غير ممنون. وفي الدرس القادم فوق هذه وهذه، أن الله دافع عنه وأن الله قال لك يا محمد أجر غير ممنون، قال ثالثا وإنك لعلى خلق عظيم. كذبوا هؤلاء الجهلة، هؤلاء السيئين، هؤلاء الظلم الذين يسمونك بسمات الباطل، أنت يا محمد أكمل الناس عقلا وأكثر الناس أجرا وأعلى الناس خلقا. في الدرس القادم إن شاء الله سنتحدث عن قوله تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.